بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام على أحاديث هذا الكتاب، وما زلنا في كتاب الغسل. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول عائشة رضي الله عنها وبيص يعني اللمعان، وهو البريق الذي يرى بعد وضع الطيب، وهذا يدلنا على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بطيبه. قولها مفرقي هو مكان فرق الشعر من الجبين إلى وسط الرأس. الوجه الثاني فيه مشروعية تطيب المحرم قبل الإحرام وإن بقي أثره بعد الإحرام، وإنما الممنوع أن يتطيب المحرم بعد إحرامه، وأما قبل الإحرام فهذا مشروع بل هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أهمها الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها كان إذا اغتسل يعني إذا أراد الاغتسال، وهو أسلوب يعبر فيه عن إرادة الشيء، مثل ما جاء في قول الله تعالى وإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن، وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، يعني إذا أراد أن يدخل. قولها وضوءه للصلاة أي توضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة. قولها يخلل بيديه أي يدلك بيديه شعر رأسه ليصل الماء إلى أصول الشعر. قولها ظن أنه أروى يعني غلب على ظنه أنه قد عمم بشرة وفروة رأسه بالماء. قولها أفاض عليه أي صب على شعر رأسه الماء. الوجه الثاني في هذا الحديث وجوب الاغتسال من الجنابة، لأن الله جل وعلا قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الوجه الثالث بالنسبة لحديث عائشة أشارت فيه إلى الغسل المسنون، الغسل الكامل، وهو أن يتوضأ أولا وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغسل سائر بدنه، يبدأ برأسه فيحث عليه الماء 3 حثيات حتى يبلغ الماء أصول الشعر ويروي أصول الشعر، وهذا هو الغسل الكامل المشتمل على الوضوء قبله والغسل بعده. أما الغسل المجزئ فهو الاكتفاء بالغسل فقط دون الوضوء قبله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. اشتمل هذا الحديث أيضا على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، من أهمها الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول أبي هريرة أقيمت الصلاة يعني أقام المؤذن الإقامة للشروع في الصلاة، يعني قصد بهذا أن الناس تهيئوا للصلاة. قوله وعدلت الصفوف أي سويت الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الناس أن يخرج إليهم فيكبر تكبيرة الإحرام. قول أبي هريرة ذكر أنه جنب أي تذكر أنه صلى الله عليه وسلم لم يغتسل من الجنابة. قوله فاغتسل أي فرجع فاغتسل. الوجه الثاني في الحديث مشروعية تعديل الصفوف وجعلها مستوية، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ومن أهل العلم من ذهب إلى سنية تعديل الصفوف. الوجه الثالث فيه استحباب أن لا يقوم أحد إلى الصلاة حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وبعض العلماء ذهب إلى أن المأموم يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وبعضهم يقول عند رؤيتهم الإمام. والمسألة سيأتي بحثها في محلها بإذن الله. الوجه الرابع فيه أن من دخل المسجد وهو على جنابه ناسيا فلا شيء عليه ولله الحمد والمنة، وذلك لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية. الوجه الخامس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينسى لأجل التشريع، ولذلك نسي أنه كان على جنابه صلى الله عليه وسلم، والغرض من ذلك أن يشرع لأمته. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، معنا هذه المكالمة. نعم أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد تفضل.
مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. الأخوة الفاضل في إذاعة الشارجة، الأستاذ الفاضل أستاذ إسحاق عبد اللطيف، وفضيلة الشيخ الدكتور يعني ما شاء الله الدكتور فرحان بن عزيز، دكتور عزيز بن فرحان.
بارك الله فيك ورضي الله عنك.
والله نشهد الله أنه أحبكم في الله.
أحبك الله، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. بس كان عندنا سؤال من أسبوع تقريبا وكان مطلوب فيه بعض التوضيح.
نعم.
اللي هو أن في شركة تسويق للاستثمار العقاري تقوم بدور المالك والمطور. نعم. وتقول الشركة أنها بتبيع العقار إذا كان مثلا شقة أو على سبيل المثال يعني لو ب 200,000 بنفس بتدي عائد يعني عائد مجزي شوية 15% تقريبا في السنة، وإنهم هم المطور والمالك في نفس الوقت، نفس الشركة هذه تقوم بدور المطور والمالك وبتدي عائد محدد 15% عن المبلغ يعني في السنة، وبتتعهد تعهد طبعا شفوي إن بعد 3 سنوات ممكن تشتري نفس الشقة أو العقار بنفس القيمة اللي تم البيع بها يعني. هل من حيث هل هذا يعني يجوز شرعا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير ابو احمد, تسمع ان شاء الله الرد. نعم نجيب فضل الشيخ سؤال ابو احمد. يقول شركة تسويق عقاري تقوم بدور المالك والمطور, فيقول تبيع الوحدة السكنية مثلا بمبلغ معين ثم العائد يكون تؤجر هذه الوحدة, فيكون العائد يقول يعني مجزي عالي, فيقول تقريبا 15%, ثم تتعهد شفويا بعد 3 سنوات إذا أراد المالك أن يبيع هذه الوحدة السكنية تشتري منه هذه الوحدة بنفس قيمة البيع.
الحمد لله. بالنسبة لهذه العملية لابد أن نعلم أولا بأن عندنا مسائل كثيرة فيها, يعني مسألة أولا أن البائع لا يجوز له أن يبيع شيئا إلا بعد أن يملكه ملكا تاما, وضابط الملك التام فيما لو إذا تلف أو تضرر فإنه يضمنه إذا كان في قبضته أو في حوزته, وأما إذا انتقل إلى البائع فيكون الضمان على البائع. المسألة الثانية, في الغالب أن هذه المسائل اللي ذكرها الأخ السائل هي أن الوحدات هذه ترهن, يعني الآن أغلب العمل على رهن هذه الوحدات, ثم بعد ذلك يسدد قيمة هذه الأعين العقارية من خلال ما يعني من خلال ما يدخل من إيجارات على الشركة هذه. فعموما إذا كان أنت قد وكلت الشركة بالقيام على قضية التأجير وكان هناك معاملة رهن بمعنى أنه حتى ينتهي السداد بعد ذلك يقومون بهبتك لهذه العين العقارية فهذا لا حرج فيه. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ تسأل عبر رسالة نصية القصيرة, تقول امرأة تعاني من ثعلبة في الرأس, وهي ثعلبة واضحة تؤثر على شكلها أمام الناس, فتقول ما حكم أن تلبس الباروكة, وهل يجوز الصلاة بهذه الباروكة, وكيف يكون الوضوء؟
الحمد لله. يعني إذا كانت هذه الثعلبة ظاهرة على شعر الرأس والمرأة تخرج إلى يعني مجموعة نساء مثلا أو يعني تكشف عن رأسها بين محارمها وهي فعلا مشوهة لشعر رأسها أو تظهر شيء من الصلع, لا بأس أن تضع, إن لم تضع شيء من القماش أو الشيء ما يسمى الشيل أو الغطاء, أن تضع شيء من الشعر الباروكة وليس الوصل, يعني لأن الباروكة محل خلاف عند أهل العلم, فيجوز في مثل هذه الحالة إذا ما استطاعت أن تزرع الشعر مثلا أو أن تعالج المنطقة هذه المشوهة التي ذكرتها الأخت السائلة.
كيف الشيخ يكون الوضوء مع هذه الباروكة والصلاة؟
لا, بالنسبة للوضوء لا بد من نزعها إلا إذا شق عليها, من حيث الأصل تنزعها وتمسح وتصلي فيها لا حرج في ذلك, أما إذا شق عليها بحيث تثبت ونزعها يترتب عليه مشقة فتأخذ حكم الخمار على قول مذهب من المذاهب الفقهية التي يروون في هذا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخمار.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو كريم تفضل.
السؤال الأول بخصوص زكاة المال, إذا شخص كان يعني داخل في بعض المال مع شركة استثمارات ويعني يعطوه أرباح على المبالغ اللي أودعها معاهم, ولكن صار مثلا حصل مشكلة مع الشركة وصار في شك في إعادة المبلغ اللي هو مستثمره معاهم, فهل إذا يعني كان على مدار السنوات يعني بيستمر في إيداع هذا المبلغ وكان كل سنة يزكي عليه, فإذا صار في شك في إرجاع هذا المبلغ هل يستمر في الزكاة على هذا المبلغ؟
يعني شك أن هذه المبالغ لن ترجع,
يعني الشركة صار عندها هذه الشركة اللي هو
خسرت
فلوسه
يعني.
معاهم صار عندهم مشاكل وبلغوهم أنه يعني ممكن الفلوس هذه ترجع ممكن ما ترجع,
يعني تغلق الشركة يعني وتذهب الأموال.
عفوا,
يعني شك أن هذه الشركة ستخسر وستذهب الأموال.
نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير بكريم, تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال لفضل الشيخ أبو كريم يسأل عن الزكاة، يقول إذا كان الشخص قد دخل في شركة استثمارية ويودع فيها مبالغ، ويقول أخرج زكاة هذه المبالغ سنويا، لكن يقول الآن أشك أن هذه الشركة قد تخسر وقد تذهب أموالي كلها، فهل أتوقف عن زكاة هذه الأموال؟
الحمد لله، بالنسبة للتوقعات والظنون أنها قد تخسر أو كذا، هذا لا يعفيك من الزكاة إذا تحققت فيها الشروط، وهي بلوغ النصاب وحولان الحول. فإذا كان يعني المال الذي أودعته قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنك تزكيه ما دام أنه قد توفرت فيه الشروط. والاحتمال هذا قد يكون احتمال آخر، وهو احتمال الربح والفائض والخير الكثير. لذلك ما تبنى الأحكام الشرعية على مثل هذه الظنون التي قد يعني تتحقق أو لا تتحقق. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم زيارة المرأة للمقابر؟
الحمد لله، زيارة المرأة للمقابر مسألة خلافية بين الفقهاء، فيها ثلاثة أقوال: القول الأول الجواز مطلقا، والقول الثاني المنع مطلقا، والقول الثالث وسط، وهو أنها إذا زارت من دون إكثار، من دون إكثار، وذلك أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زوارات، فقالوا هذه صيغة مبالغة كثيرة الزيارة، والمفهوم أن إذا كانت قليلة الزيارة لا حرج. لكن يشكل على هذا الحديث الآخر لعن زائرات القبور، وهذه اللفظة الصحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم عدم جواز عدم جواز زيارة المرأة للمقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات وزوارات القبور.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول أنا عملت عمليتين بالأذن وتم تركيب دعامة داخلية، وهالشيء هذا الشيء يتعبني، والطبيب منعني من السجود لأنه يسبب لي ضغط في الرأس، هل أنا محاسبة في عدم السجود؟
الحمد لله، لست محاسبة ولله الحمد، ما دام أنك تنتقلين إلى البدل وهو الإيماء بالرأس، بحيث تخفضين من جسمك ورأسك إلى القدر اللي أنت تستطيعين فيه الانحناء مع عدم وجود الضرر، ولذلك الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا بصالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بصالح تفضل.
الله يحييكم، كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل بصالح.
عندي سؤال بس يا شيخ، أنا العصر يعني حاليا فترة الشتاء تكون الصلوات بين الصلاة والصلاة وقت قصير، فمراتني أضطر أني أصلي في النادي ما أصلي في المسجد، وأنا الحمد لله محافظ صلاة في المسجد، بس لكن إن الوقت يكون شوي ضيق فأصلي شو اسمه جماعة بس في المصلى النادي، فهل يجوز هذا يعني أحصل أجر نفس الأجر اللي يصلي في المسجد ولا؟
جزاك الله خير وصالح، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال وصالح، الشيخ يقول أنه محافظ على الصلاة في المسجد، لكن يقول صلاة العصر إذا صلاها في النادي جماعة هل يأخذ نفس أجر صلاته في المسجد؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى لك ولنا ولجميع المسلمين الثبات والاستقامة على دينه والحرص على فرائضه. وبالنسبة لك أخ الفاضل، يعني الأصل أنك تحرص على الصلاة في المسجد، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، خاصة وأنك ولله الحمد من المواظبين على الصلاة، وتستطيع أن تغير موعد ذهابك إلى النادي أما إذا شق عليك ذلك وتحصل جماعة في مصلى النادي فلا حرج في ذلك، وأرجو الله تعالى أن يكتب لك أجر الجماعة في المسجد.
بارك الله فيكم شيخ. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن، تفضل.
سيدنا، بس حبيت أسأل سؤال عن المسح على الجوارب. لو واحد طلع من البيت هو على وضوء تام، ففي حالات معينة بيكون الوقت شوي ضيق، أو الإنسان ما بيكون بوقت بإمكانية أنه يتوضأ وينزع جواربه، هل المسح على الخفين على الجوارب التقليدية اللي نلبسها اللي هي القطنية والعادية يعني،
نعم،
هل يجوز المسح عليها؟ لأني سمعت من أكثر من رأي، في منهم نفوا نهائيا وحرموا الموضوع، في منهم سمحوا، فمن قضية الرأي رأي فضيلة الشيخ بهالموضوع
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الرد. نجي فضيلة الشيخ، سؤال لأخ عبد الرحمن يسأل عن المسح على الجوارب، يقول أنا أتوضأ وألبس الجوربين وأخرج، فيقول في بعض الأحيان يكون الوقت ضيق، فيقول ما الحكم أن أتوضأ ولا أخلع الجوارب، أمسح عليهما؟ ويقول هذه الجوارب هي الجوارب العادية التي نلبسها القطنية.
الحمد لله، بالنسبة للمسح على الجوربين له حكم المسح على الخفين، بل قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين وعلى النعلين، وثبت عن الصحابة من أوجه متعددة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب. فما دام يا أخي الفاضل قد لبست الجوربين على طهارة وخرجت ثم حان وقت الصلاة وأردت الوضوء، تمسح، هذه السنة، وهذا الأفضل أنك تمسح عليهما لا تخلعهما، ومن قال لك تخلعهما فقد يعني خالف السنة. السنة أنك تمسح عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينزع الخفين ليغسل عليهما ما دام أنه لبسهما على طهارة، كما في الحديث الصحيح حديث المغيرة بن شعبة لما قال فأهويت لأنزع خفي رسول الله، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، مع حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بالأكمل والأفضل والأمثل من العبادات. وما كان يلبس ليمسح، يعني العكس، فأنت بارك الله فيك على خير وعلى الهدي النبوي، ومن قال لك هذا يحتاج أن يراجع يعني أهل العلم، ولا ينبغي له أن يقول مثل هذا الكلام، فأنت على خير وتمسح، تبقى تمسح حتى ينتهي الوقت الذي هو يوم وليلة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ابتليت بالوساوس، فما نصيحتكم لي وادعوا لي بالشفاء؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليك إذا كان الأخ سائلا، الأخ سائل هو السائل أو أخت، بالشفاء والعافية، وأن يبعد عنكما شر الشيطان وشركه وتوهينه ووسوسته وتلبيسه. ولا شك بأن الإنسان يحتاج دائما إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. لهذا ربنا جل وعلا أمرنا بدعائه، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قل جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه. فالإنسان في حالة الأمراض البدنية أو النفسية أو الروحية أو العقلية أو القلبية أو الواقعية، كل هذا يلجأ إلى الله، فلا مفر من الله، اللجوء إلى الله، قال تعالى ففروا إلى الله. والمقصود بأن أوصيكم بكثرة الدعاء واللجوء إلى الله، وهذه الوساوس هي من الشيطان، والله جل وعلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهذه الآيات سياقها في مقابل قوة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أنصحكم بكثرة الدعاء واللجوء إلى الله، لا سيما في الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء. الأمر الثاني أن تبنوا أموركم على اليقين لا على يعني الظن والشك والوسوسة، فتأخذون الأمور باليقين. ولهذا قاعدة الشريعة العظيمة المشقة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. المسألة الأخرى المعصية، معصية الشيطان، يعني أقوى شيء حقيقة يتخلص به الإنسان من الوسوسة هو أن يعصي الشيطان. كيف يعصي الشيطان؟ الآن توضأ هذا الإنسان ثم خرج فجاءه الوسواس أنك ما أكملت الوضوء يمضي، يعصي الشيطان. إذا رجع أطاع الشيطان، إذا رجع ما استبدنا ولا استفاد، أطاع الشيطان. إذا مضى الحمد لله أطاع الرحمن وعصى الشيطان. هذه حقيقة يعني من أعظم الأمور التي يتخلص بها الإنسان من صلى وقال له أنت كذا وكذا، يعصي الشيطان. بهذه الطريقة يتخلص الإنسان من هذه الوساوس مع ما ذكرت من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الشيخ يقول بالأمس ذهبت إلى العين، صليت يقول المغرب جماعة معهم، والعشاء بعد ذلك يقول وجدت جماعة أخرى تصلي المغرب، فدخلت معهم بنية قصر العشاء وهم يصلون المغرب.
الحمد لله، طبعا ما كان ينبغي لك أن تدخل معهم بهذه الصورة، ولو انفردت وصليت العشاء ركعتين لا حرج في ذلك. عموما العلماء يقولون من صلى خلف مقيم، إذا صلى المسافر خلف مقيم أتم ولا يجوز له أن يقصر، لكن يذكرون مسألة وهي إذا اختلفت الصلاتين، مثل صلاة الأخ إذا صلى المغرب، إذا صلى العشاء خلف من يصلي المغرب هل يقتصر على ركعتين أم لا، هي مسألة خلافية، لكن يظهر بأنه لا حرج في ذلك، وإن كنت لا أنصح بهذا خروجا من الخلاف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم، يعطيكم العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف، الله يعافيك.
عندي استفسار، أنا عندي بيت في خورفكان ومستأجر شقة في أبوظبي، فهل السفر من خورفكان لأبوظبي يجوز لي أن أقصر وأجمع الصلاة؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير أخ يوسف، تسمع إن شاء الله، حياك الله. سؤال أخ يوسف، الشيخ يقول أن عنده منزل في خورفكان واستأجر شقة في أبوظبي، فيقول هل يجوز للجمع والقصر في أبوظبي؟
الحمد لله، بالنسبة لأبوظبي أصبحت لك إقامة ثانية ما دمت أنك قد استأجرت فيها بيتا أو شقة، فإذا وصلت حدود أبوظبي انقطع عنك السفر، أما ما بين خورفكان وأبوظبي في الطريق فنعم تقصر وتجمع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز الاغتسال ونية الوضوء أثناء الاستحمام؟
الحمد لله، بالنسبة للاستحمام إذا قصد السائل استحمام التبرد والتنظف أو الاستحمام العادة مثل ما يقولون، نعم أثناء الغسل يتوضأ، ينوي بقلبه بأن هذا الوضوء لرفع الحدث، ويتمضمض ويستنشق ثم يرتب غسل أعضاء الوضوء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن طواف الوداع للمعتمر، هل هو واجب؟ وإذا لم يطف طواف الوداع هل عليه شيء؟
الحمد لله، الراجح من قول أهل العلم أنه لا يجب طواف الوداع على المعتمر، وإذا لم يطوف لا شيء عليه في ذلك، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، أقول أريد أن أرجع طليقتي، فما النصيحة؟ هل أكلم والد طليقتي أم أكلم طليقتي مباشرة؟
الحمد لله، بالنسبة لإرجاع طليقتك إذا قصد الأخ في أثناء العدة هذا له هو وليس لأحد الحق، حتى للزوجة لا يشترط رضاها في مسألة الرجوع، يعني رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وما زالت في العدة يراجعها من دون ما يستأذنها أو يستأذن والدها، لأنها زوجة، ما زالت زوجة تسمى زوج، إلا لو قدر أحدهما مات ورث أحدهما الآخر لأنها زوجة. قضية والله أن الزوجة ترفض هذا باب آخر، يعني لا يفهم من بعض الناس شيخ إسحاق يخلطون بين مسألتين، مسألة إرجاع الزوجة ومسألة عدم رضا رجوعها. نحن نقول كما نص الفقهاء على أن في الطلاق الرجعي لا يشترط رضا الزوجة في قضية الرجوع، هذا حق للزوج يراجعها. طيب راجعها، أصبح ما الآن رجعت يعني أصبحت زوجة وعلى ذمته، هي ما ترضى، هذا باب آخر، ترفع دعوة في طلب الطلاق أو الخلع، هذا باب آخر. لذلك أخي الفاضل إذا قصدت أثناء العدة ما يحتاج، أما إذا قصدت بعد انتهاء العدة يعني طلقها طلاق رجعي وخرجت من العدة خلاص بانت منه بينونة صغرى، ما يحق له أن يرجع لها إلا بعقد جديد، تقدم لأهلها ويخطبها من جديد، ولابد من رضاها ولابد من رضا الولي إلى آخر ما هو يعني معلوم عند من يريد يعني إرجاع زوجته بعد انتهاء العدة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ أيضا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة، يقول أريد توضيح فيما يخص أن أبني على اليقين، يقول مثلا أنا في التشهد الأخير في صلاة العصر فشككت أني صليت فقط 3 ركعات وأن هذه هي الركعة الثالثة، ماذا أفعل؟ كيف يكون البناء على اليقين؟
الجواب يختلف باختلاف حال السائل، فإذا كان مبتلى بالوسوسة نقول أنت على اليقين وتمضي في صلاتك ولا شيء عليك، يعني الشخص عنده وسواس والوسواس غالب عليه كل صلاة يوسوس فيها، نقول له أنت على اليقين امضي ولا تلتفت. أما إذا كان شخص طبيعي عادي ما عنده أي مشكلة لكن حصل، لا يبني على اليقين الذي هو الأقل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليبني على ما استيقن، واليقين هنا الأقل، فيأتي بركعة ثانية والسدر السهو لله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، يقول هل قص الأظافر؟ نعم معنا أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
الله يحييك يا أخيك، أنا مصاب بداء السكري
ماشي.
وفي لما تكون مثلا صلاة التراويح وتكون يعني طويلة يهبط عندي السكر، فأضطر وأنا أثناء الصلاة أجلس وكمل الصلاة وأنا جالس. هذا السؤال الأول، فما الحكم في ذلك؟
هذا في التراويح.
السؤال الثاني،
هذا في التراويح محمد، نعم إن شاء الله.
إيه يعني في السنة. السؤال الثاني سلمك الله، بالنسبة للشخص اللي عنده تضخم في البروستات يأخذ دواء خاص اللي هو يقوم بعملية تخفيض التضخم، ولكنه سلمك الله لما يحتلم المواد اللي تطلع مثل الاحتلام ما تطلع برا ولكن تروح إلى المثانة وتطلع مع الدرار، فهل يجب عليه الغسل مع العلم أنه ما طلع شيء خارج العضو؟
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد.
حياك
الله. نجيب هذا الشيخ، سؤال أبو محمد يقول أنه مصاب السكر، فيقول فضل الشيخ في صلاة التراويح إذا أطال الإمام فيها فيقول يهبط عندي السكر فأصلي أكمل الصلاة وأنا جالس، هذا يقول في النافلة هل يجوز؟
الحمد لله، نعم يجوز ولله الحمد. بل أنا أقول لك يا أخي الفاضل، لو افتتحت الصلاة من أولها مع قدرتك على القيام في صلاة التراويح أو السنن عموما جاز ذلك ولله الحمد والمنة، فأنت على خير ولله الحمد. أهم شيء الفريضة إذا استطعت القيام فيها تقوم، إذا ما استطعت تجلس، سواء عدم استطاعتك من أول الصلاة تجلس أو إذا طلع عليك أثناء الصلاة تجلس ولله الحمد، فصلاة النافلة الأمر فيها واسع ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، أيضا يقول عنده تضخم في البروستات فيأخذ دواء، يقول في حال الاحتلام هذه المواد من يقول تخرج إلى المثانة، تخرج مع البول، فيقول فضل الشيخ هل عليه غسل في هذه الحال؟
أنا ما فهمت قضية كيف مع الاحتلام يعني.
كان فضل الشيخ يقول عند الاحتلام يذهب السائل إلى المثانة يرجع،
نعم
لا يخرج.
عموما الحمد لله العبرة بخروج المني، هذه العبرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال نعم إذا هي رأت الماء. فإذا كان الأخ السائل يحتلم ولا يرى بللا ولا يرى شيء إذا استيقظ ما عليه غسل، سواء كان صحيح أو مريض. أما إذا قال له يخرج جزء ويرجع الباقي، لا يجب عليه الغسل متى ما إن وجد الماء بعد استيقاظه.
وإن خرج يقول مع البول بعد ذلك،
وإن خرج، لأن إذا استيقظ فتبول حتى يجب الغسل عليه لابد أن يكون الماء قد خرج فضخا دفقا يعني. أما إذا خرج سائلا فإن هذا لا يجب الغسل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. هنا فضل الشيخ يقول أريد أن أشتري كتاب في تفسير القرآن، ف ما النصيحة، ما أفضل كتب التفسير؟
الحمد لله بالنسبة لكتب التفسير كثيرة جدا ولله الحمد، لكن هناك منهجية في قضية القراءة في كتب التفسير. يبدأ الذي له رغبة في التفسير بأن يأخذ معاني الكلمات أولا حتى يفهم كثير من الكلمات الواردة في القرآن، وتعينه وتساعده على يعني معرفة كثير من المفردات. الأمر الثاني مختصر، يأخذ مختصر من تفسير، مختصر لتفسير القرآن، ومختصرات كثيرة ولله الحمد، ومن أفضلها مختصر جمعه مجموعة من العلماء واعتنوا فيه، هذا جيد. ثم بعد ذلك يأخذ مختصر للمطولات كالمختصر لشيخ المفسرين ابن جرير الطبري، اختصره بعض العلماء، وكأيضا مختصر لتفسير القرآن العظيم لأبي الفداء الدمشقي قد اختصره بعض العلماء، ويكون بهذا قد يعني تأهل إلى أنه يبحر في علوم التفسير أو في كتب التفسير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك. من معنا أخ الكريم؟
أخوك سيف معك.
حياك الله ويحفظك سيف، تفضل.
الله يحييك، الله ينفع فيكم إن شاء الله
وعلمكم. آمين، جزاك الله خير.
العباد.
آمين.
فضيلة الشيخ عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، إذا أنا شرعت في السفر من أبو ظبي إلى الشارقة أو دبي أو الإمارات الشمالية،
نعم،
وفي الطريق قبل لا أعدي 80 كيلو أذن المغرب، أقدر أصلي المغرب والعشاء جمع تقديم حين مع العلم أني أنا ما تعددت 80 كيلو؟
نعم،
من خروج من البيت
إن شاء الله. جزاك الله خير خسيف. سؤال ثاني.
سؤال ثاني طويل العمر، إذا طالع من راجع في الطريق وأذن المغرب وأنا متأكد أني راح أوصل البيت على أذان العشاء، هل أصلي المغرب والعشاء جمع تقديم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث عليك أمر، إذا عندي عقار، شاري عقار، وهل العقار وأجرته هل عليه عليه زكاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خسيف، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجيب فاصل. سؤال خسيف يقول إذا سافر من أبو ظبي مثلا إلى الشارقة، ويقول في الطريق وقبل أن يعني يتجاوز 80 كيلومتر، فيقول أذن المؤذن لصلاة المغرب، هل يجوز أن أقف قبل أن أتجاوز هذه المسافة أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟
الحمد لله نعم، من حيث الأصل نعم يجوز لك، لأن لديك نص وهو أنك الآن متلبس بالسفر و تترخص برخص السفر حتى لو غلب على ظنك الوصول في وقت الثانية أو يعني أو قبلها مثلا، نعم لك ذلك ولله الحمد، وهذا من تيسير الشريعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول في الرجوع، وأنا راجع إلى منزلي في أبو ظبي، فيقول أذن المؤذن للصلاة المغرب وأنا في الطريق، هل يجوز أن أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمع تقديم وأنا سأصل قبل أذان العشاء؟
لا الحمد لله، الجواب مثل السابق، ما دام أنك متلبس بالسفر وموصوف بأنك مسافر تترخص ولله الحمد، حتى لو غلب على ظنك مثلا فأنت تترخص بجميع رخص السفر ما دام أنك ما وصلت إلى بلدك، لا من حيث الرجوع ولا وصلت إلى المحل اللي أنت مسافر إليه وستمكث إقامة مثلا أو لك فيها إقامة ثانية، فتترخص ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندي عقار أجرته، هل يقول فيه زكاة؟
الحمد لله، الزكاة في الـ 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 في الإجارة في الأجرة وليس في أصل العقار، لأن هذا عقار استثماري، أنت تستثمر هذه العين العقارية، ما تأخذه من إيجار هو الذي تزكيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم زوجة الرجل ويقول أمها تدفعها لطلب الطلاق من زوجها وتعمل على خراب المنزل مع العلم أنها تقيم بيننا؟
الحمد لله، أولا لا يجوز للمرأة أن تطيع أمها في معصية الله، لأن الله جل وعلا قال ولا يعصينك في معروف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف. فإذا كانت أم الزوجة تدفعها إلى الطلاق وتحرضها وتخببها، فيجب عليها هي أن تكون مطيعة لله عز وجل، محافظة على زوجها ومستمسكة ببيتها، تحرص على أن يعني تقيم حق الله عز وجل الذي أمرها به، ولا يكون معصيتها لأمها عقوقا، بل هو طاعة، إذا عصتها في هذه المعصية فهي طاعة لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية بالنسبة لهذه الأم، إذا ثبت فعلا أنها تحرض ابنتها هكذا ظلم وعدوانا، فيحق للزوج أن يستأذن أم زوجته بالخروج من المنزل، لأن هو لا يجب عليه أن يسكن والد أم زوجته عنده، وإذا أسكنها عنده فهو محسن ومتفضل وما على المحسنين من سبيل. وإذا كان وجود هذه الأم في البيت سبب من أسباب المشاكل والقلاقل وسبب من أسباب الشقاق والنزاع والوصول إلى الطلاق، فله الحق الكامل أن يعتذر منها في بقائها في البيت، هذا حق مشروع له. الأمر الآخر وهي حقيقة نصيحة لهذه الأم، كل من آذى إنسانا فإن الله تعالى يعاقبه، إن في الدنيا أو في الآخر. يقول جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضار ضاره الله، ولذلك الجزاء من جنس العمل، وأنا أخشى عليها أن يفرق الله جل وعلا بينها وبين من تحب، لأنها تريد التفرقة بين يعني بين ابنتها وبين زوجها، فعليها أن تتق الله، وإن أبت وأصرت فهي في صالة انتظار العقوبة من الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال الإحرام هل يجوز أن يقول أضع العطر ويقول في جسدي من غير أن أضعه على ملابس الإحرام؟
الحمد لله، ذكرت في مقدمة اللقاء اليوم بأن من السنة أن يتطيب المحرم في بدنه وفي شعر رأسه قبل الإحرام، وهذا قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، يعني قبل أن يحرم وقبل أن يطوف بالبيت، وكانت ترى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تطيب الإحرام فلا، هذا من محظورات الإحرام، ولذلك تفترق المسائل هنا، فيطيب البدن وهذا على السنية والاستحباب، ولا يطيب ثياب الإحرام وهذا من محظورات الإحرام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا نفس نعم أخ إبراهيم تفضل. نعم تفضل أخ إبراهيم على الهواء.
مرحبا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إبراهيم تفضل.
هلا أصحاب
الله يبارك فيك.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا ومسهلا لو سهلا.
معك أخوك إبراهيم أبو خليل.
أو نعم
الله نعم عليك إن شاء الله يبارك فيك. طال عمرك أنا عندي ركبي مسوي لي عملية يمين يسار، ويعني شوي أتعب عندما أتوضأ، يعني أتوضأ أول شيء عند المغسلة وبعدين دول لي مكان يكون رش على رجلي. أنا ما أقدر أوخي أكثر من اللزوم يعني. أوخي خفيف. أنا أوامر من الدكتور قال لي لا توخي كامل. قال وخي شوي ربع أو قليل. لكن يوم الغسل أغسل الرجل ما أتنى. يمكن ما أدري تنقص الكامل أو أرش على وجه الرجل وفوق. على اليمين على اليسار وعقب اطلع يعني ما قادر هل صحيح ان الوضوء يكون فيه وانا ناقص شيء
ان شاء الله
بارك الله فيك
جزاك الله خير الله يحفظك خير بس ما شاء الله حياك الله حياك الله نجيب الشيخ سؤال ابو خليل بالنسبه للوضوء يقول لنا اجريت يقول عمليه في الركب الان يقول لا استطيع الانحناء في اثناء الوضوء غسل القدمين فيقول أرش الماء رشا على القدمين في الوضوء
الحمد لله شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وتولاك وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة لا بأس أنك ترش الماء رش من خلال الضاقط ضاقط الماء هذا القوي فهذا بالمجزوم بأنه سيعمم سيتعمم الماء على جميع القدمين فلا حرج في ذلك ما دام أن هذه شق عليك وأنت قد أجريت عملية في الركب لا حرج عليك في ذلك ولله الحمد
بارك الله فيكم فالشيخ نعود لرسالة نصية القصيرة نفس السؤال فالشيخ السؤال يقول هل يجوز أن يغسل الإحرام في يقول بعض يعني الصابون ويبقى تبقى رائحة الصابون إلى بعد أن يحرم هل في شيء
الحمد لله الأصل أن الإحرام ما يطيب هذا هو الأصل وإذا طيب لا يجوز له أن يلبسه إلا بعد أن يغسله ويذهب الرائحة كاملة لأن التطيب هذا من محظورات الإحرام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي المتضمخ بالخلوق قال له انزع عنك الجبة واغسل الخلوق اللي هو الطيب فلا يجوز إذا كان الإنسان ما استطاع أن يذهب الرائحة ويستأصلها يستبدل هذا الإحرام بإحرام آخر
بارك الله فيكم فالشيخ تقول أنا من سكان رأس الخيمة أعمل في دبي أذهب يوميا وأرجع هل يجوز لي في مكان العمل أن أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا وهذا الأمر يوميا
الحمد لله الذي يظهر الله أعلم أن من لديه دوام يومي يذهب الصباح ويعود الظهر هذا يعني له إقامة ثانية ولذلك أخت الفاضلة لا تترخصين يعني وإنما تصلين صلاة مقيم والحمد لله إذا خرجت من دبي بعد الدوام ستصلي رأس الخيمة في وقت العصر لأنك أنت لست مطالبة بصلاة الجماعة تصلين في الوقت الذي تصلين فيه قبل غروب الشمس
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول أنا من سكان أبو ظبي إذا صليت المغرب في أبو ظبي وأردت الذهاب إلى العين هل يجوز للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء وأنا في أبو ظبي أو أصلي العشاء بعد خروجي من أبو ظبي
الحمد لله إذا كنت يعني مسافرا وذهبت إلى أبو ظبي وناوي الرجوع فنعم لك أن تترخص بالقصر والجمع أما إذا كنت كما يعني أجبنا قبل قليل والسؤال أيضا الذي جاء في أول البرنامج بأنه موظف هناك نقول لك لا تصلي كل صلاة في وقت ما دمت في المدينة لكن إذا خرجت يعني صليت المغرب ثم أذن عليك العشاء وأنت في أبو ظبي ثم خرجت ما صليت خرجت في الطريق مسافرا إلى العين نعم يجوز في مثل هذه الحالة أنك تقصر في الطريق بين أبو ظبي والعين
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول الجمع والقصر للصلاة أثناء السفر خارج الدولة هل هناك أيام محددة أم الأيام مفتوحة حتى وقت الرجوع للدولة
الحمد لله هذه مسألة حقيقة خلافية من أهل العلم من يذهب إلى نعم الأيام أربعة أيام وهذا قول جماهير أهل العلم ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه ما لم يعزم إقامة ولو طالت المدة يقصر ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه ما لم يعزم إقامة ولم تطل المدة بحيث يبقى سنوات فإنه يعني يقصر يعني مثلا شهر شهرين قالوا يقصر هذا الذي يظهر أنه الأقرب إلى الصواب والله أعلم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.